نشوف اختبر المذيع الجديد. هي سبحان الله عقوبة غريبة يعني. التيه هو يعني قصته أنه لما خرج بنو إسرائيل، الآن هم خرجوا من مصر وبينهم بينها بحر وعدو فلا يمكن الرجوع إليها، ما أمامهم إلا المضي قدما إلى بيت المقدس. موسى نبيهم يطلب منهم الدخول إلى الأرض المقدسة فيرفضون ويعتذرون، فدعا عليهم يعني فافرق بيننا وبين القوم الظالمين. فقال الله سبحانه وتعالى استجابة لدعوة موسى فإنها محرمة عليهم يعني الأرض المقدسة 40 سنة، يتيهون في الأرض يعني يرجعون إلى الصحراء يدورون فيها. ولذلك ورد أنهم ينامون في مكان وإذا أصبحوا مضوا ثم يقعدوا مكان فيجدون أنفسهم في نفس المكان اللي كانوا فيه أمس، يعني يدورون كما يقال في حلقة مفرغة. وهذه عقوبة فعلا غريبة أنه على مدى 40 سنة وهم جماعة كبيرة جدا ضخمة كانوا يدورون في هذه المنطقة ولا يخرجون منها. ولذلك يعني كان هناك سؤال، ما نوع التيه؟ هل التيه هذا هو عقوبة قدرية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني رماهم بالضياع فلا يعرفون الطريق ولا يدركون الجغرافية؟ هذا احتمال. أو أنها عقوبة شرعية بمعنى أن الله حرم عليهم الخروج وأمرهم بالبقاء وكان رسلهم وأنبياءهم على هذا كأنهم حراس لهم أنهم لا يخرجون. والأقرب عندي أن هذه عقوبة شرعية وعقوبة قدرية بمعنى أنه أصلا ما أمامهم خيارات، ما داموا لا يريدون المضي قدما إلى الأرض المقدسة وليس بمقدورهم الرجوع إلى أرض مصر وأرض الفراعنة، فما أمامهم إلا أن يكونوا في الصحراء، وقد يكونوا استقروا في الصحراء بعض الاستقرار كما تدل عليه بعض القصص والآثار. المهم أن هذه العقوبة 40 سنة واضح منها أنه انقرض جيل وجاء الجيل الجديد، ونشأ هذا الجيل الذي فتح أريحة وفتح بيت المقدس هو من جيل التيه بقيادة يوشع بن نون ومجموعة من الشباب الراشدين الأقوياء الذين اصطفاهم الله أنبياء واختارهم فقادوا ونجحوا يعني ونجوا بهؤلاء القوم. إذن هذه هي قصة التيه. ولذلك ورد في بعض الأقوال في التوراة أنه يعني يذهب شيوخكم ويبقى أطفالكم فيفتح لهم. إذن القصة هنا واضح أنه خلال التيه هذا يطحن ذلك الجيل اللي نشأ على العبودية وعلى الذل وعنده مخاوف وعنده حسابات زايدة وعنده تردد وإحجام وجبن. تعرف هؤلاء متعودين دائما الواحد منهم لو أراد يضع قدمه يلتفت يمين وشمال وخايف وما ليس عنده الأقدام والشجاعة والقوة. فجاء جيل جديد نشأ في هذا التيه على مدى 40 سنة وبهؤلاء فتح بيت المقدس ليوشع بن نون كما ذكرت. في التيه عندهم مطالب كثيرة، وأصلا هم ناس متطلبون، لما يقولوا فلان أو فلانة متطلب يعني كثير التذمر وكثير الطلبات. ففي سورة البقرة حكى الله تعالى عنهم قصة طويلة جدا معظمها في التيه، يعني فيما يتعلق بخيانة العهود والمواثيق، فيما يتعلق من ضمن المطالب قولهم لن نصبر على طعام واحد. يعني الله سبحانه وتعالى في التيه أعطاهم نوعا من الطعام غريبا وعظيما وهو المن والسلوى. ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن ما هو؟ المن كأنه مثل العسل ينزل، وهو يعني مثل الندى الذي يكون في الصباح وعلى أوراق الأشجار وغيرها، ثم يتحول إلى شيء لذيذ حلو مثل العسل يأخذونه. وقيل إن المن هو كل شيء من الطعام يأتيهم بلا تعب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين، الحديث البخاري. الكمأة معروفة هي نبات، يعني إذا نزل المطر الكمأة هي التي يحفر في الأرض وتستخرج وتؤكل، وهي لذيذة يعرفها أهل البادية أهل الصحراء ويتنافسون فيها يعتبرون نوع من الهدايا يتبادلونها فيما بينهم. وماءها شفاء للعين، يقال أنها إذا طبخت فماءها هنا يمكن يستفاد منه في بعض أمراض العيون، قد يكون هذا تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم، يبحث هذا في موضوع الطب النبوي. إنما المقصود هنا أنه الله تعالى أعطاهم المن وأعطاهم السلوى، وقيل أن المن هو نوع من الخبز، أما السلوى فهو طائر يشبه السماني يشبه الحمام، وهو طائر جميل أيضا ولذيذ يأتيهم. فأعطاهم الله تعالى هذا الطعام الطيب. طلبوا الماء فكانوا يعني يطلبون من موسى الماء فيستسقي، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، هذا العصا العظيمة العجيبة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها هذه الأسرار من عهد فرعون إلى السحرة إلى ضرب البحر إلى التيه، كانت مع موسى. فأمره الله تعالى أن يضرب أي حجر، يعني الحجر يعني أي حجر، تضرب الجبل أو حصات بهذه العصا فينبع من الصخرة 12 عينا. ليش 12 بالذات؟ لأن الله تعالى قسم بني إسرائيل إلى 12 مجموعة بحسب الأسباط زي القبائل أو المجاميع، وهذا عمل يعني شيء تنظيمي من أجل لا يكون عندهم ازدحام على الماء أو تنافس فيه، وأيضا حتى يعرف كل مجموعة أخطأوا أو أصابوا، يكون كل واحد منهم له عريف يدري ويعرف جماعته ويحددهم يحضرهم. فهو عمل، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة الأعراف قال وقطعناهم 12 أسباطا أمما، 12 مجموعة أسباطا، والسبط مثل القبيلة في بني إسرائيل، أمما كل واحد منهم أمة، وحتى في عبور البحر كانوا 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كل مجموعة منهم عرفت العين التي لها حتى لا يقع بينهم تزاحم أو معارك أو شيء، لأنهم ناس مؤهلون ومحضرون لمثل هذا العراك، وخاصة في التيه والصحراء والغربة وغياب الرؤية المستقبلية عند كثير منهم. فالمهم الله تعالى أعطاهم هذا الطعام وأعطاهم هذا الماء، وهو بالتأكيد ماء مبارك ونابع بسبب عصا موسى. ماذا قالوا؟ شربوا قليلا وأكلوا قليلا، ثم جاءوا إلى موسى وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ملينا الفطور الغداء العشاء واحد، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، ادعوا لنا، يريدون كل شيء يكون معجزة وآية، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. شوف يعني الله يعين موسى عليهم، يعني الآن عندكم المن والسلوى، عندكم عسل، وعندكم طائر، وعندكم أشياء طيبة ومباركة، والظرف عصيب، وما كنتم تستمتعون بهذا الطعام في ماضيكم وقت الاستضعاف والاستعباد، مع ذلك رجعوا يطلبون الفوم وهو الثوم والكرات والبصل والبقل والعدس. قال، ولذلك موسى عليه السلام يعني يجد أيضا عليهم، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ حتى الذوق ما في ذوق؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني هذا الذي تطلبونه موجود في كل مكان. وقد هذا يكون يدل على أنه يعني التيه هنا كأنه شيء في الجملة، فيه جانب شرعي وفي جانب قدري لهم إجمالا، وأن الأنبياء كانوا كالحراس لهم ألا يخرجوا. فهو يقول لو هبطتم مصرا، أي مصر من الأمصار، يعني في الأردن أو في سوريا أو في الأرض المقدسة التي رفضتم أن تدخلوها، سوف تجدون هذه الأشياء، فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فالله سبحانه وتعالى هنا يعلق على هذا الحدث عن ثقافة وطبيعة وتكوين الرجل الإسرائيلي اللي عاش فترة طويلة جدا من الذل والاستعباد. التيه يعني في بني إسرائيل جغرافيا وتاريخ، لكن هناك التيه الأعظم للشعوب. حقيقة التيه يعلمنا، أنا أستلهم من التيه المتاهة، الضياع، الشعوب التي لا تعرف مستقبلها، الشعوب التي لا تسهم في صياغة مستقبلها، الشعوب التي لا تدري غدا أو بعد غد ما الذي يمكن أن يجري لها، الشعوب التي يكون مستقبلها مربوط بجزئيات أو تفاصيل أو حتى بأحداث غيبية إلهية قدرية ليس لهم فيها نقير ولا قطمير ولا أخذ ولا رد. كثير من شعوب العرب والإسلام حقيقة تعيش حالة من التيه، لأنها لا تعرف مستقبلها ولا تعرف حاضرها ولا تعرف حجم التحديات ولا طريقة الخروج منها. والمصيبة ما هي؟ المصيبة أن تيه بني إسرائيل محدد ب40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض، لكن تيه العرب على وجه الخصوص والمسلمين اليوم تيه غير محدد بزمن، لأن السنين ليس العبرة بعدد السنوات. بنو إسرائيل تعرضوا خلال التيه لعملية بناء جديدة وتربية واستصلاح وفي الصحراء تعودوا، اكتسبوا أخلاقا جديدة نوعا ما وتغير الجيل. لكن بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية، إذا كانت الظروف لا تتغير فمعنى ذلك أن التيه لن يكون محددا بأربعين سنة ولا بأكثر منها. المدة تعتمد على تغيير الظروف وتغيير الأحوال والأوضاع القابلية للاستعداد. هنا هل يوجد في عالمنا العربي، دعنا نخصص، هل يوجد أي مشروع تعليمي لإخراج أجيال جديدة واعية عارفة بقضاياها، لديها القدرة على خدمة أمتها وأوطانها خدمة صحيحة؟ هل يوجد هذا؟ لا أعتقد أنه موجود. هل يوجد مشروع نهوض حضاري تتوفر عليه دولة من الدول ليكون المال مكملا لجوانبه المادية، ويكون الجانب البشري، الاستثمار البشري في رأس مال الإنسان والتنمية الذاتية أيضا مغطيا لجانب، وتكون هناك يعني رؤية واضحة الجميع يتواطؤون عليها ويتعاونون ويعزز بعضهم بعضا ويشعرون بقدر من الانتماء، وكل واحد يؤدي دور في هذا العمل كأنه بناء، هذا بناء وهذا سباك وهذا يحمل الأمتعة وهذا يقوم بالصبغ وهذا يقوم بعمل وذاك يقوم بعمل آخر، وربما تكون هناك أعمال صغيرة وتافهة لكن هناك من يتقنونها ويتوفرون عليها، وهناك أعمال عظيمة. هذا غير موجود. ولذلك الأمة العربية في الواقع الآن هي تتيه تجاه مستقبلها، تجاه أجيالها، وتجاه أعدائها، تحديات هذه الأمة، سواء نظرنا إلى التحدي الصهيوني الذي هو أثر من آثار بني إسرائيل وغطرستهم، أو كان نظرا إلى التحديات الأخرى، التحدي الفارسي الآن الذي يعني يمتد في الأمة العربية ويطوي الأرض عاصمة بعد أخرى، من العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى الخليج إلى فلسطين إلى لبنان. يعني لا يمكن أن تواجه المشاريع إلا بمشاريع، مجرد أن يكون هناك هبات هذا قد يكون مطلوبا وجيدا ولكنها تكون مؤقتة، ما لم يكن ثم شعوب تخرج من التيه وترتب أحوالها معنا سنظل في هذا التيه دون توقف.
من قبس النور وذكر الطور وهديك يا موسى يتجلى الدرب، يزيد الحب ويلقى القلب هنا أنسى. من قبس النور وذكر الطور وهديك يا موسى يتجلى الدرب، يزيد الحب ويلقى القلب هنا أنسى. فاضرب بعصاك تشع خطاك أسير وراك إلى المرتى، أسير وراك إلى المرتى. علمني حتى لا أنسى، علمني حتى لا أنسى.